الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة أبدأها بالعناوين. حرس الثورة يؤكد أن مقاومة الشعب الإيراني تطوي مراحلها الأخيرة وستضع البلاد على أبواب الفتح العظيم. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تنتقد نشر الوكالة الدولية الذرية تفاصيل الأنشطة الإيرانية. الخارجية السودانية تعتبر قرارات البرهان غير شرعية، والقوى المدنية تدعو لمواصلة الاحتجاجات. إلى التفاصيل. قال قائد حرس الثورة الإسلامية إن مقاومة الشعب الإيراني تطوي شوطها الأخير الذي إذا ما كان صعبا فبالتأكيد سيضع الشعب على أبواب الفتح العظيم. ولفت اللواء حسين سلام إلى تركيز الأعداء ضغوطهم على إيران، عازيا ذلك إلى اعتبارها قلب مقاومة العالم الإسلامي وسندها ومركز تموينها وتعزيز قوتها. وأشار سلام إلى الدور الذي نهضت به المقاومة خصوصا في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق واليمن وأفغانستان، وأضاف أن المؤشرات تؤكد أن الإحباط بات يسري في نفوس الأعداء وأن الأمل والقوة أصبحا يتدفقان في نفوس أبناء الأمة. انتقد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقيامها بنشر تفاصيل الأنشطة الإيرانية بشكل منتظم، وشدد بهروس كمالواندي على وجوب ألا تتجاوز الوكالة سلطاتها وواجباتها، محذرا من أن إيران ستتخذ خطوات لتصحيح هذا الوضع إذا ما استمر الوضع. وأوضح أن الإبلاغ عن صرف الأنشطة التقنية النووية لدولة ما ونشرها إنما هو ممارسة خاطئة بدأت الوكالة تعاطيها للأسف منذ وقت طويل، مؤكدا تقديم الاحتجاجات المكررة في مختلف الظروف والأوقات على هذا الأمر، وكان آخرها في شباط من العام الماضي. قالت وزارة الخارجية السودانية إن السفراء الرافضين للانقلاب العسكري هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان. واعتبرت الخارجية كل قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ليست شرعية وغير دستورية، مشيدة بمواقف سفراء السودان والدبلوماسيين الذين أعلنوا رفضهم للانقلاب العسكري. يأتي ذلك غداة إعفاء البرهان 6 سفراء لرفضهم هيمنة الجيش على السلطة. هذا ودعا وزراء ائتلاف القوى المدنية في السودان الشعب لمواصلة الاحتجاج حتى إسقاط الانقلاب، كما دعا موظفي الحكومة للانضمام إلى العصيان المدني، فيما أكدت مصادر طبية سقوط 7 قتلى في صفوف المتظاهرين حتى الآن. فتحت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني في بلدة اليامون غربية جنين، ما تسبب بإصابته بجروح، فيما اعتقلت شابا آخر أثناء مروره عبر حاجز جبع العسكري دون أن تبرر إجراءها ذاك. وفي القدس المحتلة أغلقت السلطات الصهيونية عددا من الشوارع والأحياء المقدسية من اليوم وحتى ظهر غد الجمعة بدعوى حماية ماراثون تهويدي. على صعيد آخر، ورغم الإدانات الدولية الواسعة، صادقت حكومة الاحتلال على خطط تقضي ببناء نحو 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، فيما اعتبرت حماس أن الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية جريمة حرب ضد الوجود الصهيوني. أعلنت حكومة كيان الاحتلال برئاسة نفتالي بنت أنها ستمضي قدما في مشروع بناء نحو 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. يأتي هذا فيما أعلنت دول أوروبية بينها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا معارضتها للتوسع الاستيطاني الصهيوني، وطالبت كيان الاحتلال بالتراجع عن قراره. حول أهداف الكيان الإسرائيلي من بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة، نستمع إلى ما قاله الإعلامي فارس الصرفندي.
نحن نتحدث عن عملية بناء استيطاني متسارع الوتيرة في الضفة الغربية، كان آخره كما ذكرت الإعلان عن حوالي بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وفي منطقة الأغوار أيضا سيكون لها نصيب في هذا البناء. حكومة نفتالي بنت يائير لبيد تحاول بشتى الطرق أن تقول للجمهور الإسرائيلي بأنها لا تقل يمينية ولا تقل عدوانية عن حكومات بنيامين نتنياهو السابقة. لذلك كل الانتقادات التي توجه لحكومة نفتالي بنت يائير لبيد بأنهم يساريون، بأنهم يحاولون أن يذهبوا نحو اتصالات مع الفلسطينيين، علما أن نفتالي بنت هو أحد المستوطنين أصلا، يعني رئيس الحكومة الإسرائيلية مستوطن بحد. الاحتلال الإسرائيلي على الأرض يعمل بثلاث طرق. الطريقة الأولى أو لثلاث أهداف. الهدف الأول هو محاولة فصل الضفة الغربية وتقطيعها أجزاء. وإذا ما استمر المشروع الاستيطاني القائم، وهو مشروع ما يسمى بالإيوان ومشروع ما يسمى بإصبع أرئيل، هذان المشروعان سيقطعان الضفة الغربية إلى ثلاث أقسام: منطقة الوسط، منطقة الجنوب، ومنطقة الشمال. وهذا يعني أن الفلسطينيين لن يكون بينهم تواصل. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني الذي تعمل عليه حكومة نفتالي بنت يائير لبيد هو أن تمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة. طبعا بتقطيع أوصال هذه الدولة مستحيل أن يكون هناك دولة مستقلة. والهدف الثالث وهو الأهم بالنسبة لهم هو السيطرة على منطقة الأغوار. منطقة الأغوار تشكل 22% من مساحة الضفة الغربية. هذه المنطقة هي الخزان المائي والغذائي للفلسطينيين، والسيطرة عليها يعني بأن الفلسطينيين سيحرمون تماما من أي مصدر مائي أو غذائي في المستقبل.
أكدت خلية الإعلام الأمني بالعراق الإطاحة بإرهابيين اثنين شمال بغداد. وذكرت الخلية في بيان أنه من خلال المتابعة المستمرة رصدت كاميرات المراقبة على ضفتي نهر دجلة بين منطقة الطارمية والراشدية شمالية بغداد عبورا لإرهابيين اثنين، حيث تم نصب كمين لهما من قبل الفرقة 11 من الجيش العراقي ومحاصرتهما والإطاحة بهما بمساعدة طيران الجيش. وفي سياق متصل أعلنت جماعة داعش الإرهابية تبنيها هجوما استهدف قرية الهواشة في محافظة ديالى شرقي العراق الثلاثاء الماضي، أسفر عن مقتل وإصابة نحو 20 شخصا. تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من تطهير مديرية الجوبة الاستراتيجية جنوب مدينة مأرب. وأفادت قناة المسيرة اليمنية بأن السلطة المحلية في منطقة مراد بدأت استعادة الاستقرار والأمن في مديرية الجوبة. وتأتي استعادة مديرية الجوبة على تخوم مأرب في سياق الانتصارات الميدانية المتلاحقة لتحرير كامل المحافظة من دنس الغزاة والمحتلين ومرتزقتهم. وكان متحدث القوات اليمني العميد يحيى سريع قد كشف الأحد الماضي عن نتائج عملية ربيع النصر في محافظتي شبوة ومأرب، والتي انتهت بتحرير أكثر من 3000 كيلومتر مربع من الأراضي المحتلة. أعلنت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية إحباطها هجوما إرهابيا كان يستهدف منشآت عسكرية في منطقة مورمانسك شمالي البلاد. وأفاد بيان للوكالة أن أحد السكان المحليين من الداعمين النشطين لتنظيم داعش الإرهابي خطط للهجوم بتعليمات من مبعوثين أجانب على منشآت عسكرية في منطقة مورمانسك. ولفت البيان إلى أن قوات الأمن حاولت اعتقاله، غير أنه بدأ بإطلاق النار حيث أدى تبادل إطلاق النار إلى مقتله، مشيرا إلى العثور على ترسانة كاملة تضم قنابل وأسلحة بيضاء ونارية وذخيرة، فضلا عن وسائل الاتصال السري في منزله. إلى العناوين. حرس الثورة يؤكد أن مقاومة الشعب الإيراني تطوي مراحلها الأخيرة وستضع البلاد على أبواب الفتح العظيم. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تنتقد نشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفاصيل الأنشطة الإيرانية. الخارجية السودانية تعتبر قرارة البرهان غير شرعية والقوى المدنية تدعو لمواصلة الاحتجاجات. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب أدب المقاومة، راجينا أن تمر الدقائق المخصصة لهذه الحلقة وقد أمضيتم معنا أوقاتا طيبة حافلة بكل ما هو مفيد وممتع. رافقونا أيها الكرام،
أيها الأخوة والأخوات، شكيب نجيب جهشان شاعر فلسطيني ولد في قضاء طبرية عام 1936، وهو الابن الثاني لوالدين أنجبا 3 أبناء و3 بنات. تلقى علومه الأولية في مدرسة قريته الابتدائية، ثم انتقل إلى الناصرة حيث التحق بمدرستها الثانوية البلدية. في عام 1955 تخرج من تلك المدرسة وعمل معلما في وزارة المعارف في دير الأسد أولا، ثم في مدرسة الرامة الثانوية معلما للغة العربية بدءا من سنة 1957، ويعتبر من شعراء الجيل الأول في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.
شارك مع مجموعة من الكتاب الفلسطينيين أواخر الثمانينات في تأسيس الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين في إسرائيل، وانتخب نائبا لرئيسه لدورتين متتاليتين. شارك مع مجموعة من أصدقاء ورفاق درب الشاعر الراحل توفيق زياد عام 1996 في تأسيس مؤسسة توفيق زياد للثقافة الوطنية والإبداع في الناصرة، وبقي عضوا في هيئتها الإدارية حتى رحيله. في 14 من شباط سنة 2003 قطع الموت مشوار البذل والعطاء ورحل شكيب جهشان عن عمر 66 عاما.
نعم أعزائي الكرام، أصدر شكيب جهشان مجموعات شعرية، منها أحبكم لو تعرفون كم عام 1988، رباعيات لم يكتبها عمر الخيام عام 1993، لوحتان عام 1994، جادك الغيث 1998، يطلون أوسمة من شدى 2002.
نعم مستمعينا الكرام، يتميز العالم الشعري للشاعر شكيب جهشان بالغنى والتنوع، فهو لا يجمد على أسلوب واحد وهو دائم التطور. يطعم شعره من عالم الموروث الشعري العربي ومن الشعر المعاصر عربيا وعالميا، وهو شاعر مطبوع وأديب متطور يبحث دائما عن الوسائل الأدبية الجديدة، وهو رغم حداثته ينأى بقصائده عن التعقيد الذي لازم بعض المدارس الشعرية الجديدة.
ويعبر الشاعر نفسه عن شعره فيقول: إن القصائد التي أمامكم هي مزيج من الانفعالات والرؤى، هي الخوف والقلق، وهي الرجاء والأمل والتجربة والمثل، وهي العطاء والإيثار والشجاعة والإباء، وهي فوق كل ذلك نداء التراب وفرح الأرض.
وقد كان حنين الشاعر إلى الطفولة الجميلة بكل محاسنها، اللهو البريء والتمتع بجمال هذه الأيام حنينا إلى روعة الطفولة، متمنيا أن يسير إلى الوراء هربا من تراكض السنين، من عتبة الكهولة، حنينا إلى ساعد أمين فيه الحنان ليخفو عليه، كما يقول الشاعر:
يا عمري المنهوب، يا تراكض السنين، شابت على ذوائب الأيام واكتوت من وجع الأحداق والجفون، القدم اليمنى تدق عتبة الكهولة، والقدم اليسرى تشد عمري نحو روعة الطفولة.
مستمعينا الكرام، عن البساطة والوضوح الذي تميزت به نتاجات الشاعر الفلسطيني المعاصر شكيب جهشان، أجرت مراسلتنا حوارا ندعوكم لمتابعته.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وتحياتنا القلبية لضيفنا الكريم الدكتور نزار بني المرجة، الشاعر والأديب من سوريا. دكتور، الشاعر الفلسطيني المعاصر شكيب نجيب جهشان تميزت نتاجاته الشعرية بالبساطة والوضوح إلى درجة اقترابها من لغة الحياة اليومية، ولكن بدون أن يفقدها ذلك حرارة ووهج لغة الثورة والمقاومة. كيف تقرؤون ذلك؟
حقيقة الشاعر شكيب نجيب جهشان، هذا الشاعر الفلسطيني الكبير الذي كتب لقضيته وشعبه ووطنه الكثير الكثير، وعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، لابد بداية طبعا من إضاءة سريعة على حياته لكي نعرف تلك البيئة التي عاش بها، وهي بيئة نضالية في ظل الاحتلال، كان لها بالتأثير يعني بالتأكيد تأثير كبير على نتاجه الشعري فيما بعد. فهو ولد في قرية المغار كما نعلم في طبرية عام 1936، وانتقل إلى الناصرة ليدرس المرحلة الثانوية، ثم عمل معلما في وزارة المعارف في بلدة دير الأسد، ثم انتقل بعدها للإقامة والتدريس في بلدة الرامة المحتلة، معلما للغة العربية منذ العام 1957، وهو يعتبر من أبرز شعراء الجيل الأول في الداخل الفلسطيني المحتل العام 1942، واستمر في التدريس في الناصرة ل23 عاما. طبعا كان له شرف المشاركة تأسيس الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين في الداخل، كما شارك مع مجموعة من رفاقه الشاعر الفلسطيني المعروف الراحل توفيق زياد بتأسيس مؤسسة توفيق زياد للثقافة الوطنية والإبداع في مدينة الناصرة. طبعا يعني هذه البداية النضالية شكلت أرضية، وكما نعلم فقد توزعت أعماله بين الشعر والنثر، وإن كان الشعر هو الأساس، فأبدع لنا عددا من المجموعات الشعرية الهامة مثل حبكم لو تعرفون كم، مجموعته ثم ماذا، وهي ملحمة شعرية قام مسرح الميدان في أرض المحتلة بتحويلها إلى مسرح شعري، كما أن له نص أو مجموعة شعرية هامة بعنوان رباعيات لم يكتبها عمر الخيام، له عمل آخر عنوانه لوحتان، وله مجموعة شعرية أيضا هامة بعنوان أعمال من وجع وتولد فاطمة، أيضا له مجموعة زادك الغيث، وهناك شعر للأطفال يعني باللغة المحكية طيارة حرمية عنوانها. يعني هذا الكم الكبير من نتاج الشعري كما تفضلت في سؤالك، كان متميز ببساطة العبارة وسهولتها وقربها من الحديث اليومي العادي، ولكن دون أن يفقدها بريق تعلقها بالقضية الأساس، هي قضية فلسطين والاحتلال الصهيوني لفلسطين ومعاناة الشعب العربي الفلسطيني، وبالتالي يعني كان يعبر عن الأدب الفلسطيني بصورة مشرقة، وأيضا عن هموم شعبه وأمته.
يعني هو البساطة التي استعملها في أشعاره، حتما في ذلك الوقت التعليم كان أقل مما هو الآن، فحتى يفهمها الجميع، لا أذا تؤيدني بهذا الكلام؟
بالتأكيد يعني، ولا شك أننا يجب أن نسلط الضوء على أن قيام شاعرنا بتعليم اللغة العربية في ظل الاحتلال. هناك منطقة ما يسمى بعربة 48 يقعون في منطقة تفرض عليهم الهوية الإسرائيلية الصهيونية. بالتعليم اللغة العربية هي مهمة مقدسة لربط الأجيال بقضيتهم. أردنا أن نختار ولو مقاطع بسيطة مضامين ما كان يكتبه شاعرنا شكيب جهشان، لو نص مثلا نتحدث عن مشاعر العائلين من دفن الشهيد مثلا، سرنا وراء النعش مستضعفين والتفت الدنيا بثوب حزين وفي طريق العود فر الحنين، ماذا تقول الريح في عصفها وما حنين الشمس في زحفها، لا توقف الأشياء لا يوقف ترحالها، والنفس رهن الحبس في كهفها، ما أوب الساعون حتى العشي فصار لغط الناس همسا شجي، صباح الأكفان في قريتي يهتف اللهم افتح علي. بل عن ذلك الألم العميق يعني عند أهلنا في الأرض المحتلة كلما تقضى شهيد وشيعوه وأودعوه الثلاث. ربما أختار لكم أيضا مقطع جميل جدا يعبر بشكل موجز جدا تعلقي بقضية شعبه وأمته، وهي بمثابة الوصية. قول فيها: حبكم حبكم لو تعرفون كم يحب والد بنيه، وصيتي لكم تستوطنون دارة القمر وتضربون الجذر في الأعماق في الأعماق في الأعماق مثل أعرق الشجر.
جميل، أحسنتم كثيرا الدكتور نزار بن المرجع الشاعر والأديب من سوريا، حفظك الباري ورعاك وسدد خطاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا وأنتم لازلتم مع هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، وخصصنا هذه الحلقة للشاعر الفلسطيني شكيب نجيب جهشان.
نعم أعزائي الكرام، يرتبط الحنين ارتباطا وثيقا بالغربة في الشعر الفلسطيني، فعندما يبتعد الإنسان عن مكان ما فإنه يشعر بالحنين إليه ويشتاق لكل ما فيه، وهو ما حدث مع الشاعر الفلسطيني الذي فجر السني غربته بأشعار ينضح منها الحب والحنين. ونحن نرى أن شاعرنا شكيب جهجان يشارك شعبه هموم الغربة وما أصاب هذا الشعب بعد اغتصاب العدو لأرضه، فهوى وطنه بين ليلة وضحاها وتفرق الناس وأصبحت الخيام البالية مأواه، ومرت السنوات وتلتها الأعوام وهو في الغربة والوطن ينتظر الغائبين، ولكن لا حياة لمن تنادي، فلقد أصبحوا ذكرى تمر في البال كلما ذرفت العين مدامعها، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله:
كان لي كرم من الزيتون، كان لي كرم من الزيتون، صار لي بيت من الزنك على خصر جنين، كان لي حقل من القمح وماء وهوية، صار لي وعد وأحلام وهوية وذكرى وحنين. ثم ماذا؟ صادروا الوعد واستباحوا مرة أخرى حقول القمح والزيتون.
وإذا كان الشاعر يختصر المسافات بين الماضي والحاضر وبين الأمل واليأس من خلال لغة ناهضة، إلا أنه يرى نهاية الطريق أكثر إشراقا وأكثر أملا من اليأس، فكان لوطنيته حضور متميز في قصائده، ولإنسانيته لغة خاصة في دواوينه، ليعلن بعد ذلك أن دولته الفلسطينية ستقوم بسواعد الأولاد الذين يغنون للغد الآتي وينتظرون الشروق ليعلنوا بداية عهد جديد. ولد على كتف الطريق يدق في فرح قيوده ويقيم بالأوجاع والمقلاع دولته العتيدة.
وإذا ما سبرنا أغوار قصائده الأخرى نجدها حافلة بالذكريات المفعمة برائحة الوطن، ترابه وسهوله، ليله ونهاره، حكايات الجد والجدة، الحقول والسنابل، أطفاله وشيوخه، فرح الصغار وبكائهم، مواسم الزيتون، صيفه وشتائه، وحافلة أيضا بألم الجرح الفلسطيني المستوحى من الواقع بكل آماله وآلامه. يقول:
يطوق الجنود قريتي وترفع الملاحف البيضاء فوق أسطح البيوت والخنادق، وقبل أن يودع النهار يسلم الرجال صاغرين غالي البنادق، وعمه والفدية المقاتلون تشتتوا في الأرض لاجئين.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب متابعتكم ودمتم في الرعاية الإلهية.
مع السلامة.
إلهي مذ لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى. تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر. الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد في أزليته بعز كبريائه، وتوحد في صمديته بدوام بقائه، وأنار بمعرفته قلوب أوليائه، وطيب أسرار القاصدين بطيب ثنائه. والصلاة والسلام على الحبيب المرتجى والقريب المصطفى محمد بن عبد الله، والتحية الزاكية لأرواح معلمي الإنسانية رموز الإسلام المحمدي الحق أهل البيت عليهم سلام الله. كل الترحيب بحضراتكم كرامنا المستمعين معطرا بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله
قصيدة اليوم أعزائنا الأفاضل للشاعرة حوراء نصر الله من لبنان، نتعرف عليها في بداية المطاف عبر هذه السيرة الأدبية. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة اللبنانية حوراء خضر نصر الله عام 2000 في بلدة قانا الجنوبية بلبنان. نشأت في بلدة قانا وكان لها تأثر خاص بالشاعر يوسف سرور، فتغذت من قصائده الولائية حتى كتبت أولى قصائدها عام 2017. درست اللغة العربية وأدابها في الجامعة اللبنانية، وتخوض المجال الإعلامي خلف الكاميرا وأمامها، كما أنها مهتمة بالعلوم القرآنية، ولها مشاركات حسينية في كتابة القصائد المنبرية. شاركت بأمسيات شعرية متنوعة، ولها بعض الإطلالات عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية، فيما حصدت المرتبة الثالثة في جائزة المطران سليم غزال عن فئة الشعر وجائزة نادي صور الثقافي. أما الآن أعزائنا الأفاضل إلى قراءة شيء من شعرها بصوت الزميل أحمد نجف.
روضة العشاق. رفع الوجود على أثيرك منزلا، وبريق كل الكون هلل آفلا. لم تعجب الأفلاك إن كتب الهلال بملك أنوار السماء تنازلا. فالنور إن لأحت لوازم حسنه وضحت بحسنك يا محمد أولا. قد خصك الرحمن في فرقانه بسراج نور، من رآه تكحلا وأتم آيات الهدى لما ارتأى. من اسمك المحمود صبحا أجملا، جل الذي سماك أحمد خلقه، جل الذي سماك أحمد خلقه. قد أودع القرآن فيك وما قلى، وحباك أسرار النبوة منذ أن خلقت بساط الأرض والملأ العلا. خسئ الذي قد قال إني عاشق إن لم يؤثر فيك تيما موغلا. يا روضة العشاق، يا نبع الهوى، أرأيت من أرخى بمائك جدولا؟ أرأيت يا طه الحبيب فعالهم، وكأن سر الفتح منك تأصلا. شهدت لهم رسل الزمان بأنهم أهل لعشقك بكرة وأصائلا. فإليك من نزف الحروب رسالة تشكو غراب مظالم لن يرحلا، إلا لنفقه حجة من نسلكم يروي المغاثة تراحما والمبتلى. فمتى يدون نصر رب، أي متى تسمو بساح القدس حي على الصلاة.
كان أعزائنا كنتم في رحاب قراءة إلماعة الشاعر حوراء خضر نصر الله، شاعرة من لبنان، وهي تصوغ أبياتها ولاء للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في قصيدة روضة العشاق، ثلاثة حروف من مفردة الشكر لكم، ودمتم مكللين بحب النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radio@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم إخوتنا وأخواتنا المستمعين والمستمعات في جولة أخرى تضمنا إليكم عبر حلقة جديدة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة نتعرف من خلالها على المزيد من جوانب شخصية الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وخصوصياتها، ومنها تقيده والتزامه بأداء المستحبات وترك المكروهات، والتي سنخصص حلقتنا لهذا الأسبوع لاستعراضها. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأطائب، سنتعرف في هذه الحلقة من البرنامج على بعض من الجوانب والأبعاد العبادية والعقيدية والسلوكية لشخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله، وخاصة في مجال أداء الشعائر الدينية، وخاصة إقامة الصلوات اليومية. كما نعلم فإن الإمام الخميني رحمة الله عليه كان عالم دين وعارفا وسالكا إلى الله قبل أن يكون قائدا سياسيا ومفجرا للثورة الإسلامية، فقد كان ملتزما إلى حد كبير في الأمور العقيدية والدينية، ولا شك في أن عمق العقائد والقناعات الدينية وبلوغ درجة عالية من العرفان والبناء الذاتي، كل ذلك كان من الأسباب الرئيسة لقوة الإمام الخميني وصلابته في القضايا السياسية.
وكما نعلم فإن الأحكام في الفقه الإسلامي والتي هي الواجب العملي للشخص المكلف المسلم على 5 صور: الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح. والمراد من العمل الواجب العمل الذي يجب على المكلف القيام به، وتركه يستوجب العقوبة الإلهية مثل إقامة الصلوات اليومية. والمقصود من العمل الحرام العمل الذي يجب على المكلف تركه، وارتكابه تترتب عليه العقوبة الإلهية مثل الكذب أو الغيبة. والمستحب يعني في اللغة هو المحبوب والمستحسن، ولكنه يعني في الفقه الإسلامي العمل الذي يطلب من المكلف القيام به وفي أدائه الثواب، ولكن تركه لا يستوجب العذاب الإلهي مثل إقامة صلاة الليل.
نعم أحبتنا الأفاضل، هناك المكروهات في الطرف المقابل للمستحبات، وتعني في الفقه الإسلامي العمل الذي يطلب تركه وفي تركه ثواب، ولكن القيام به لا يستوجب العقوبة والعذاب الإلهيين مثل ارتداء الملابس السوداء في الصلاة. وأما المراد من العمل المباح فهو العمل الذي يتساوى القيام به وتركه بالنسبة إلى المكلف، وهو لا يستوجب لا الثواب ولا العقوبة والعذاب الإلهيين مثل المشي. وكما نلاحظ فإن على المسلم المكلف أن يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، ولكنه إن أقدم على القيام بالمستحبات وترك المكروهات فإن بإمكانه أن يرتقي بمكانته المعنوية والروحية. ولذلك فإن الكثير من الشخصيات الدينية كانت تسعى لأن تؤدي المستحبات وتتجنب المكروهات فضلا عن القيام بالواجبات ترك المحرمات.
وقد كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من جملة الأشخاص الذين كانوا يقيدون أنفسهم بأداء المستحبات وترك المكروهات في سيرهم وسلوكهم إلى الله واكتساب الدرجات العرفانية العليا، وكأن القيام بالمستحبات كان بالنسبة إليهم في حكم أداء الواجبات وترك المكروهات في حكم ترك المحرمات.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. أعزائنا الأفاضل، لقد كانت رعاية المستحبات وترك المكروهات عند إقامة الصلاة من الخصوصيات السلوكية للإمام الخميني رحمه الله في الشعائر الدينية، وكان من بين مستحبات إقامة الصلاة الوضوء باتجاه القبلة، وكان الإمام الخميني قد قيد نفسه بالتوضؤ باتجاه القبلة. ينقل الدكتور محمود بروجردي في هذا المجال قائلا:
كان الإمام يقوم بكل تفاصيل الوضوء باتجاه القبلة حتى وإن لم تكن المغسلة باتجاه القبلة، وفي كل موضع وبعد أن كان يغترف قبضة من الماء كان يغلق الحنفية ثم يتوضأ وهو يواجه القبلة.
كما أن من بين المستحبات التي أوصى بها أئمة الدين عند الوضوء النطق بالأذكار، وفضلا عن تقيد الإمام الخميني بالوضوء باتجاه القبلة كان يسعى لأن ينشغل بالذكر عند الوضوء.
تقول السيدة مصطفوي ابنة الإمام في هذا الصدد:
كان الإمام منشغلا بالوضوء ذات يوم، وفي هذه الأثناء كنت أنظر بدقة إلى كيفية وضوءه، ولاحظت أنه كان ينطق خلال الوضوء بأذكار، وكان يتوجه نحو القبلة ويقوم بذلك العمل خلال كل حركة كان يريد القيام بها.
ومن بين المستحبات الأخرى لإقامة الصلاة التطيب قبل الوقوف للصلاة، والتطيب عند إقامة الصلاة تمتد جذوره في سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار.
أعزائي الكرام، روي عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث قال: صلاة متطيب أفضل من 70 صلاة بغير طيب.
وقال الإمام السجاد سلام الله عليه: ركعتان يصليهما، أي المصلي، متعطرا أفضل من 70 ركعة يصليها غير متعطر.
نعم أحبتنا، وقد كان الإمام الخميني رحمة الله عليه بدوره مقيدا بالقيام بهذه السنة النبوية، وكان يتطيب عند إقامة الصلاة. ينقل الدكتور محمود بروجردي، وهو صهر الإمام الخميني رحمة الله عليهما، بشأن سلوك الإمام هذا قائلا:
كان الإمام يستخدم دوما العطور الزكية عند الصلاة، بحيث أنه لم يحدث ذات مرة وأن وقف للصلاة من دون أن يتطيب، وكان يصحب معه قارورة العطر دوما حتى عندما كان يؤدي صلاة الليل على سطح المنزل في النجف.
أيها الإخوة والأخوات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضرتكم جزيل شكرنا وتقديرنا على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وحتى نعود اللقاء بحضرتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه، نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حق
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دع دعني فقلبي لن يكون أسيراً.